بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فإني أحييكم بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الإيمان يوم يدخلون جنان عدن فيلقون ربهم، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. كما وأسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن اجتمع في بيت من بيوته على مائدة ذكره سبحانه وتعظيم أمره ونهيه، فتحفهم ملائكته السياحة. وذلك أن الله جل وعلا له في الأرض ملائكة سيارة سياحة تسيح في الأرض، فإذا رأت مجالس الذكر ومجالس العلم نادى بعضها بعضا أن هلموا إلى مجالس الذكر فارتعوا. وأسأله أن ينزل علينا من رحماته وأن تتغشانا سكينته ويذكرنا سبحانه في ملأ خير من ملأ الدنيا هم الملأ الأعلى. عنوان هذه المحاضرة يا أيها الفضلاء تأملا وتدبرا واعتبارا في قول الله جل وعلا من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا يا أيها الإخوة يتأتى بإذن الله في الكلام على مراحل الآخرة. لما؟ لأن الإيمان باليوم الآخر عقيدة عظيمة راسخة لا يجوز أن يتزحزح إيمان العبد فيها، ولا أن يتشكك، ولا أن يخفى عليه الإيمان بمراحل الآخرة. وإذا تأملنا في القرآن الذي جعله الله جل وعلا مثانيا يثني فيه الخبر مرة بعد مرة والحكم مرة بعد مرة، نجد في باب العقيدة عقيدتين ثنى الله جل وعلا وكرر فيهما الأمر والحتم في القرآن، وهما عقيدة الإيمان بالله جل وعلا وحده سبحانه بالعبادة دون ما شريك، والتحذير من ضده وهو الشرك. والعقيدة الثانية هي عقيدة الإيمان باليوم الآخر. ولهذا كان الإيمان باليوم الآخر مفرقا ومتميز المسلمين عن غيرهم من الكافرين. جاء أمية بن خلف ذلكم الكافر الصنديد من صناديد البغي والظلم والكفران إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مسند ظهره إلى الكعبة ومعه عظم قد يبس، فقال: يا محمد. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه رأسه، قال: أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة ومعه عظم قد يبس؟ ففته بيده ثم ذره في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم احتقارا وازدراء وإنكارا لعقيدة البعث، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم وسيدخلك الله النار. وأنزل الله في هذا قرآنا تقرؤونه وتتلونه من آخر سورة ياسين في قول الله عز وجل: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا أي بهذا العظم ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي أنشأ الشيء أول مرة لن يعجزه أن يعيد إنشاءه مرة أخرى وثالثة ورابعة. ثم قال سبحانه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي أخرج الشيء من ضده، أيعجزه أن يخرج الشيء من غير ضده؟ في بداهة العقول أن لا يعجزه. ثم ذكر شيئا أعظم فقال عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. من خلق الشيء العظيم المبدع في صنعه وتدبيره لن يعجزه أن يخلق ما هو أصغر منه وأحقر. ثم قال سبحانه جامعا هذا الأمر بما تفرد به من خصائص ربوبيته: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الإيمان باليوم الآخر والتأمل في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لا يتأتى يا أيها الفضلاء إلا بأن نسير معكم مسيرا إجماليا في مراحل الآخرة، وعدتها 12 مرحلة. أول مراحل الإيمان باليوم الآخر يا أيها الإخوة أشراط الساعة وعلاماتها، والله جل وعلا يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراطها جمع شرط وهي العلامة. إن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ما وقع منها وما زال يقع ويتجدد وما لم يقع، هي علامات وإرهاصات تهيئ الناس ليوم القيامة، وقد وقع منها ما شاء الله جل وعلا أنه قد وقع. إذن الإيمان بأشراط الساعة متعلق ومتعلق بالإيمان بيوم القيامة. وبين يدي هذا ألفت إلفاتة تعني من تدبر كلام الله. تجدون يا رعاكم الله أن الله جل وعلا سمى القيامة في القرآن بأسماء عدة، سماها يوم القيامة والطامة والصاخة والآزفة ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الجزاء. لما؟ لأن هذا اليوم يوم عظيم، عظيم هوله، عظيم خطبه. ولما كان بهذه المثابة جاءت أسماؤه في القرآن متنوعة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعظم بني آدم وسيد العالمين وولد آدم أجمعين، لما كان بهذه المثابة جاءت له أسماء عديدة، فهو محمد وهو أحمد وهو المحمود وهو الماحي وهو الحاشر وهو العاقب الذي يحشر الناس على عقبه صلى الله عليه وسلم. بل أعظم من الساعة وأعظم من محمد صلى الله عليه وسلم وأجل ربنا جل وعلا. ولما كان الله أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير، كانت أسماؤه الحسنى لا حد لها ولن يستطيع أحد أن يحيط بها علما. أنزل علينا في القرآن والسنة 99 اسماء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى أحصاها لا كما يذهب إليه من ساء فهمه أو انغمس بالبدعة في قلبه، بمعنى أن يعدها الله حي عليم قدير ويهز راسه معها ويرقص، لا، معنى إحصاؤها يقوم على ثلاثة معاني: عدها من الكتاب العزيز والسنة النبوية الصحيحة، ثانيا تفهم معانيها فيعلم أن معنى السميع غير معنى العليم وهكذا، ثالثا أن يتوسل ويتقرب إلى الله بها دعاء وإيمانا كما أمر الله بذلك في آية ألف لام ميم صاد الأعراف في قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسماء الله كثيرة، ولهذا في الدعاء العظيم المأثور: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، الحديث المشهور بحديث الهم والغم والكرب. إذن لله أسماء استأثر بها، فكان بذلك أن أسماء الله لا تحد كثرة ولا علما، لأنه أعظم من كل عظيم. من مراحل يوم القيامة يا أيها الإخوة البرزخ، وما يكون فيه من العذاب ومن النعيم: العذاب لأعداء الله من الكفار والفجار، والنعيم لأوليائه سبحانه من الصالحين المتقين، والبرزخ وما يكون فيه من القيامة. يقول الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قولا في هذا تلقاه العلماء بالقبول فأضحى عقيدة يدان به، لأنه مستمد ومستنبط من الوحيين الشريفين. قال رحمه الله: من مات فقد قامت قيامته. نعم، من مات فقد قامت قيامته، حيث علم مستقره وعلم مآله، إما إلى جنان عرضها عرض السماء والأرض أو إلى نيران في أسفل أسافلين، نعوذ بالله من ذلك المآل، وذلكم الحال وتلك العاقبة. فالبرزخ وما يكون فيه من مراحل الآخرة، وتلكم مرحلة ثانية. من مراحل الآخرة يا أيها الإخوة، وهي المرحلة الثالثة، النفختان، نفختا الصور، وهما نفختان ثنتان لا ثلاثة في أظهر أقوال أهل العلم، وذلك أن الله جل وعلا خلق ملكا عظيما هو إسرافيل لمهمة واحدة، أن ينفخ في الصور النفختين، ولهذا خلق الله إسرافيل وخلق له بوقا صورا قرنا عظيما، فهو لاثم ذلك القرن بفيه، فعين على قرنه وعين على عرش الرحمن متى يؤمر أن ينفخ في الصور. فإذا جاء وعد الآخرة وأمره ربه نفخ نفخة طويلة، هي الأولى، أولها فزع وآخرها صعق، وبهذا تأتلف ما جاءت عليه الأدلة. ففي آية النمل في آخرها: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فهي فزع. تأمل معي يا رعاك الله ما في آخر الزمر في قول الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من العلماء من قال: إن النفخات ثلاث: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث. والصحيح الظاهر أنهما نفختان، فالأولى نفخة طويلة أولها فزع، فيفزع من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي آخرها صعق، أي أنها تصعق قلوبهم فتطير أرواحهم من أجسادهم فيهلكون ويموتون. يدل لهذا يا أيها الإخوة ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤم المدينة آم يسوق أمامه غنمة فينفخ في الصور فيسمع الصوت من بعيد فيصغي بليث ويرفع ليث أن يتسمع ويتوحى لهذا الصوت الذي أقبل من بعيد، وإنه لينفخ في الصور ويرفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. لما؟ لأنها نفخة طويلة، أولها تفزع منها الخلائق وآخرها يسعق منها الناس. كم بين النفختين؟ روى حديث النفختين أبو هريرة رضي الله عنه قال: بين النفختين 40. قيل: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، أي لا أعلم. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 عاما؟ قال: أبيت. وعند البزار وغيره أنها 40 عاما. وفي هذه الفترة إذا نفخ إسرافيل نفخة الفزع والصعق وهلك من شاء الله جل وعلا، يقول سبحانه لإسرافيل وهو أعلم: من بقي؟ يقول: بقيت أنا يا ربي، وبقي جبريل وميكال وملائكتك المقربون الكربيون. فيأمرهم سبحانه فيموتوا واحدا تلو الآخر، ثم ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. ثم يحيي إسرافيل، ويحيي سبحانه جبرائيل ومن شاء من ملائكته المقربين، ويبعث على الأرض مطرا لا كمطر الدنيا، وإنما كماء الرجال. ومن هذا المطر الذي يصيب الأرض فيبلغ ما شاء الله من جوفها تنبت أجساد بني آدم. من أين تنبت؟ من عجب الذنب، وذلك أنه يهلك في الإنسان كل شيء منه، يفنى إلا عجب الذنب وهو رأس العصعص منه، قد لا يرى بالعين المجردة. وهذا من الأمور، أعني عجب الذنب، من الأشياء التي لم يكتب الله جل وعلا عليها الفنى، كما قال الأول في نظمه: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. عجب ولوح وكرسي، عجب وأرواح وجنة ونار، ولوح وكرسي وعرش وكرسي كذا اللوح والقلم. وعرش وكرسي كذا اللوح والقلم، أي لم يكتب الله جل وعلا عليها الفناء. فتنشأ الأجساد ولكن لا أرواح فيها، فيأمر سبحانه إسرافيل فينفخ في الصور نفخة البعث التي نوه الله عنها تصريحا بقوله في آية الزمر في آخرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ في الصور نفخة فتتطاير الأرواح حتى تنزل كل روح على الجسد الذي منها خرجت، فيخرجون من الأجداث من قبورهم كأنهم جراد منتشر. إلى أي شيء؟ إلى أي مقام؟ إلى أرض المحشر، وهذا المقام الرابع من مقامات الآخرة، أرض المحشر. وأي أرض هي يا ترى؟ إنها أرض الشام، لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أليس ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في تعداد أشراط الساعة العشر الكبرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراطها 3 خسوف: خسف في المشرق أي مشرق الجزيرة، وخسف في المغرب أي مغرب الجزيرة، وخسف في هذه الجزيرة، فهي خسوفات عظيمة تغير معالم الأرض، هي والله أعلم إرهاصات تهيئ الأرض ليوم القيامة. لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أرض الدنيا يا رعاكم الله فيها الجبال وفيها السهول، فيها الهضاب وفيها الوديان، أما أرض المحشر فهي صعيد واحد، لا ارتفاع فيها ولا انخفاض، لا هضم ولا أمتاء. ولهذا في تلكم الأرض يجتمع جميع الخلائق من أولهم إلى آخرهم، إنسهم وجنهم، عربيهم وعجميهم، حتى البهائم تحشر معهم في أرض المحشر. لما تحشر في أرض المحشر البهائم؟ ليظهر الله جل وعلا للعالمين، لجميع العالمين، كمال عدله سبحانه. ولهذا جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قوله: وإن يوم القيامة ليقتص من الشاة للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. كيف يقتص لهذه الشاة الجلحاء التي لا قرن فيها من تلكم الشاة القرناء؟ لأنها ظلمتها في الدنيا فنطحتها. قد يقول قائل: أليس هؤلاء البهائم ليس عليهن تكليف؟ نعم، لكن هذا يقيمه سبحانه للعالمين ليظهر لهم كمال عدله سبحانه، وأن ذلك الموقف وذلك اليوم لا يظلم عنده أحد حتى البهائم. فيقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فإذا اقتص لهذه من هذه صارت هذه البهائم ترابا. أرض المحشر هي المقام الرابع والمرحلة الرابعة من مراحل الآخرة، وهي أرض يجمع الله جل وعلا الجميع عليها. وذلك اليوم يوم المحشر يوم عظيم هوله، خطير كربه، يفزع الناس فزعا عظيما، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد من ذلك الهول ومن ذلك المطلع. تدنو الشمس من الناس حتى تكون على رؤوسهم قدر 3 أميال، فينزل العرق في الأرض مسافات طويلة. روي في الحديث أنه يبلغ العرق من الناس في الأرض 70 ذراعا، ثم بعد ذلك يتفاوتون بحسب إيمانهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، إلى وسطه، إلى خصره، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي ذلك الموقف العصيب العظيم الرهيب ثمة عباد من عباد الله مطمئنون آمنون مستظلون بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء 7 الوارد ذكرهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب أو شابا نشأ في عبادة الله فلم تعرف له صبوة ولا جهالة ولا حماقة، وفي الحديث: يعجب الله جل وعلا إلى عبد من عباده ليست له صبوة. ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد فلا يفرغ من صلاة إلا وقلبه متعلق بالأخرى. ومن الناس، وأرعوني في هذا انتباهكم يرعاكم الله، من الناس من قلبه متعلق لكن في غير المساجد، متعلق بشاشات التداول، تداول الأسهم، حتى أضحت هي همه وهي هجيراه، وهي أنسه، وهي صباحه، وهي مساؤه. ولهذا أقول قولا غير مستغرب: اشتكت النساء من تقصير أزواجهن معهن في حقوقهن، لأن البال والقلب مشغول بهذه الأسهم. ومن الناس من تعلق قلبه بالقنوات الفضائية، ينظر إلى الماجنات، إلى الفاسقات والعاهرات، ينظر في الأفلام والمسابقات والقمار وما إلى ذلك. ومن الناس من تعلق قلبه بالكرة والرياضة فوالى عليها وعاد عليها. من الناس من تعلق قلبه بالأسواق والمغازلات والمعاكسات وأذية نساء المؤمنين، بل ومن النساء من آذت رجال المؤمنين. ومن الناس من تعلق قلبه بالقيل والقال ومجالس الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعب والهرى. أما هذا فقلبه متعلق بالمساجد، ولهذا يستظل بظل عرش الرحمن يوم يفزع ويعرق ويتعذب غيره. من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لإخفائه لهذه الصدقة، لأنه يريد وجه الله، ما أراد رياء ولا سمعة، ومن راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به، ومن اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه، منهم رجل منفق انفق ليقال ما اكرمه وقد قيل، ومنهم رجل جاهد ليقال شجاع وقد قيل، ومنهم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال قارئ وقد قيل. فأول من تسعر بهم النار هؤلاء، لما؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره بحقه سبحانه بالعبادة. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والأول يقول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لما تعلم العلم وقرأ العلم وقرأ القرآن ليمدح ويثنى عليه ويلهج بمدحته، فسمع بهذا العمل ورأى به ولم يخصه لله جل وعلا، وهذا قلبه متعلق بالمساجد، وذاك أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في آية البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. في مقامات يا أيها الإخوة إخفاء الصدقة أفضل وهو الأصل، وفي مقامات إبداؤها وإعلانها له مندوحة إذا ترتب على هذا دعوة الناس إلى الصدقة وإلى هذه الطاعة والقربة بالفعل. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث هذا في الصحيحين، لما جاء إليه قوم من المسلمين قد تقطعوا هلكا وجوعا وجدبا، فدعا الناس وحثهم على الصدقة فتباطؤوا، فحثهم صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فذهب رجل وجاء من بيته بمكتل يتثاقله يا الله شيله، حتى حمله وجعله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس ذلك تواردوا وتكاثروا على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا مقام إظهار الصدقة فيه أولى من إخفائها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي. من أولئك الذين يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب فتقهره بمنصبها، وذات جمال فتغلبه في غريزته وشهوته بجمالها، فقال: إني أخاف الله. وفي مقدم هؤلاء الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ومن أبناء المسلمين ومن شبابنا من ينتظر الإجازة أن تأتي ويجمع رواتبه ودراهمه ليذهب بها إلى بلاد الخنا وبلاد الزنا وإلى بلاد الغنى ليرفع ستره ويكشف ستر الله عليه، لكن في حرام، في تعاط لحرام، في إثيان لحرام والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارهم يوم ينتهبها وهو مؤمن. ومعنى الحديث أن إيمانه يضعف جدا حتى إنه لا يؤثر فيه في ردعه عن هذه الكبائر وهذه الشنائع. وفي الحديث الآخر: إذا زنى الزاني ارتفع الإيمان فصار فوقه كالظلة. وهذا التقي النقي الصالح دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، لأنه عظم لقاء الله وعظم ذلك الهول، فكان الجزاء الحسن لهذا وأمثاله أن يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ذكر الله خاليا في مكانه في جوف الليل لا يراه أحد، ذكر الله فاشتاقت نفسه واشتاق قلبه إلى لقاء ربه ففاضت عينه، ذكر الله فذكر ذنوبه وإسرافه على نفسه، ذكر تفريطه في أوامر الله وفرائضه، ذكر ما أتى من معاصي الله ومحرماته فندم عليها وفاضت عيناه لله لا لغيره. فهذا ممن يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. بل من ذكر الله وبكى بكت عيناه من خشية الله وعد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في مسلم وغيره أنه قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وهذا الجزاء الوفاق، جزاء وفاقا في آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والعلماء يقولون الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من أولئك الذين يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إمام بايعه الناس على البيعة العظمى والإمامة العظمى، أعطوه صفحة أيمانهم وأعطوه بيض أعناقهم بيعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة بالمعروف ليست مطلقة وإنما بالمعروف مقيدة بطاعة الله ورسوله، فحكمهم ونصح لهم وعدل فيهم حتى مات، هذا موعود بماذا؟ بأن يظل في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. وبهذه المناسبة إننا نعظم على الله الرجاء ونحسن به الظن سبحانه أن يكون ولي أمرنا خادم الحرمين من هؤلاء الذين يظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله بهذه المثابة. نسأل الله أن ينيله وولاة المسلمين السابقين هذه المكانة وهذه الرتبة والمنزلة غير خزايا ولا ندامة، وإن معهم بمن الله ورحمته. ممن يأمن يوم القيامة يا أيها الإخوة مؤمن تصدق بصدقة لله جل وعلا ولو كانت يسيرة ولو كانت شقة تمرة فقبلها الله منه راضيا عليه، فأخذها سبحانه بيمينه فرباها له كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير الفرس، حتى كانت هذه الصدقة كالجبل العظيم والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. مقام خامس ومرحلة من مراحل القيامة خامسة: إذا عظم الخطب واشتد الهول في أرض المحشر ودنت الشمس من الخلائق ما علمتم، فزع الناس حتى يتمنون أن يخلصوا ولو إلى نار جهنم ولا يبقوا في حال عدم التميز بحالهم، فيفزعون إلى آدم ثم إبراهيم ثم نوحا فإبراهيم فموسى فعيسى، يرجون منهم أن يشفعوا إلى الله جل وعلا ليجيء لفصل القضاء، ويعتذرون بذنوبهم إلا عيسى، ويعتذرون بأن الله جل وعلا غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وكل منهم يتخلى عن هذا الأمر، يقول اذهبوا إلى غيري، فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، فيأتونه لماذا؟ ليشفع إلى الله ليجيء في فصل القضاء، فيأتي صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله جل وعلا عليه أنواعا من محامده من ثنائه على الله ما لم يكن قد فتحها عليه من قبل مدة طويلة، حتى يأتي الإذن من الله ولا شفاعة إلا بإذن صاحبها ومالكها وهو الله جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيأتي الإذن من الله فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود، وهي مقام الشفاعة العظمى التي نوه الله عنها في آية بني إسرائيل في سورة سبحان في سورة الإسراء في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود يا أيها الإخوة هي الشفاعة العظمى التي خص الله جل وعلا بها نبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. ونبينا له شفاعات أخرى خاصة، منها أنه أول من يشفع في دخول الجنة كما سيأتي في آخر المحاضرة. من شفاعاته الخاصة أنه يشفع في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما شفع لذلك في عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه على قول طائفة من أهل العلم. من شفاعاته الخاصة شفاعته في عمه أبي طالب، وذلك أنه روى مسلم في صحيحه بسنده عن العباس رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أبو طالب عمك فعل وفعل وفعل، يعدد مآثره وأفضاله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق، فإن أبا طالب حدب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية وتنشئة وحماية 43 سنة، منهن 10 سنوات في البعثة، فلم يصبه من أهل مكة سوء بسبب حدب ظهر عمه عليه. وكان ما كان من أمر الشعب وحصر أبي طالب وأهل مكة وبني هاشم لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب 3 سنين، ومن ذلك 33 سنة قبل البعثة، حتى قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة والتي حق أن تكون من المعلقات، قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. من يعني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، صلوات الله وسلامه عليه. أبو طالب يا أيها الإخوة آمن بشعره، لكنه أبى أن ينطق بالتوحيد بلسانه، فلم ينفعه ذلك، فكان كفره كفر إباء واستكبار. ألم يقل في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. ما منعه من الإيمان إلا الملامة، أن يلومه أحد أنه ترك دين آبائه وأجداده، أو حذار يحذر أن يجر على عقول وأسلافه عقول آبائه وأسلافه مسبة. لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولم يؤمن، فقال العباس: يا رسول الله، أبو طالب عمك فعل وفعل، هل ينفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يخرجه الله بي من قعر جهنم فيجعله في ضحضاح من نار، وفي رواية: يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، ولولا ذلك أو ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة له عليه الصلاة والسلام في عمه، لكنها في واقع الحال وواقع الأمر لا تنفع عمه، وهذه الشفاعة لن تخرجه من النار، وهذا مصداق ما قال الله جل وعلا عن الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ذكرنا 4 شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، من يعيدها علينا يا أخوان؟ 4 شفاعات ذكرناها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من السؤال حتى ما يسرح الذهن والبال. بس 1 2 أوتروا، تفضل. أي نعم، شفاعة إيش؟ لا هذه ما هي بخاصة، يشاركه فيها الصالحون والشهداء والملائكة، أريد الخاصة، الشفاعة الخاصة الأربع التي عددناها. بسم الله. ها الحمد لله. تبي فزعة؟ ها من يفزع؟ نعم، شفاعته في 70,000، نعم، على قول طائفة من أهل العلم وغيرها، الشفاعة العظمى. ها ذكرناها، ذكرناها الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، فلا يدخلها أحد قبله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أربع شفاعات خصه الله بها من بين الأنبياء. طيب مراحل الآخرة التي ذكرناها كم مرحلة الآن؟ ما هي؟ والبرزخ في عذاب القبر ونعيمه، والبعث، نعم، النفختان ثم الحشر ثم الشفاعة. مقام آخر وهو مقام سادس من مقامات الآخرة يا أيها الإخوة، وهو تطاير الصحف في يوم القيامة، يكون موقف عظيم تتطاير فيه الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه، ويا سعده ويا حسن مآله، فإنه سينقلب إلى أهله مسرورا أي محبورا، يقول ها أم اقرأوا كتابي. ومن آخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يقول وا ثبوراه. وهذا هو تطاير الصحف، والصحف فيها سجلات الأعمال، أحصي على الإنسان عمله من خير أو شر، كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. في آية قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصي على الإنسان عمله في هذه الصحف والسجلات التي تتطاير، إما فيأخذها بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره. وفي هذا المقام ثمة عقيدة خبيثة تدل على حماقة أصحابها، وهو أن قوما من غلاة الرافضة من الباطنية من الإسماعيلية إذا مات لهم الميت كسروا يده اليسرى، قالوا لئلا يأخذ يوم القيامة كتابه بيساره. انظر إلى فداعة وقبح عقولهم وأفكارهم، وهذا ناشئ من ماذا؟ من قلة عقل ومن قلة دين، أو من ذهاب دين والعياذ بالله. مقام سابع أو ثامن، مقام سابع من تلك المقامات، وهو مقام الحساب في يوم القيامة. ما هو الحساب؟ الحساب يا أيها الإخوة هو تعريف العباد مقادير أعمالهم. الحساب أن يعرف العبد مقادير عمله ومقادير جزاء عمله، إن خيرا فخير أو شرا فشر. مما يكون يوم القيامة أيضا حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا المقام الثامن. والله جل وعلا أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حوضا عظيما، طوله كعرضه، مربع لكنه عظيم، طول الحوض كما بين مكة إلى بصرى، أو من مكة إلى عمان، وطوله كعرضه، عليه كيزان بعدد نجوم السماء كثرة، يصب فيه ميزابان من حوضه من نهره صلى الله عليه وسلم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وماء هذا الحوض الذي يصب منه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، وأشد بردا من الثلج من غير ضرر، فيأتي الناس إليه وترده أمته، وعلى الحوض ملائكة يحرسونه ويذودون من لا يستحق أن يرد هذا الحوض، يذودون أي يمنعون، فيذاد بأقوام من أمته عليه الصلاة والسلام، فيقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا أي لمن أحدث بعدي. ما معنى أحدث بعدك؟ أو ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، لها عند أهل العلم، عند أهل العلم معنيان شهيران، أشهرهما من أحدث أي ابتدع في دين الرسول وفي شريعته وفي سنته ما لم يأذن به صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الذين أحدثوا بدعا فصيروها سننا بإحداثهم وزادوا في دين النبي ذكرا أو قولا أو فعلا أو عقيدة، هؤلاء متوعدون أن يذادوا فيمنعوا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني من معاني الإحداث أنه يأتي الأمر العظيم، المعصية العظيمة والشنيعة الكبيرة التي تؤثر في المسلمين، إما أن يشق عصا الطاعة على جماعتهم أو يحدث فيهم فتنة بقوله أو بفعله أو برأيه، فهذا قد أحدث في المسلمين حدثا. ولهذا لما جاء حديث مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واختار سماحة شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أن هذا الحدث يشمل البدعة ويشمل المعصية والجرم العظيم الذي يؤثر في الناس، إما في اعتقادهم أو في أخلاقهم أو في قولهم أو في جماعتهم، فإن هذا والحالة هذه إحداث يستحق صاحبه عليه الوعيد. بل في صحيح مسلم حديث رواه رحمه الله بسنده عن علي رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض أي أعلامها وحدودها، لعن الله من آوى محدثا أي تستر على محدث أحدث في أمر الناس أمرا يشق فيه اجتماعهم أو يشق فيه أمر دينهم وأمر عقيدتهم أو أمر صلاحهم. فهؤلاء المحدثون المغيرون المبدلون ممنوعون ومذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم. مقام تاسع أو ثامن، مقام تاسع من مقامات الآخرة مقام الميزان. يوم يعرف العباد مقادير أعمالهم منهم من يكابر ويعاند يقول: والله ما فعلت يا ربي ما فعلت. طيب والكتبة؟ قال: ظلمتني كتبتك، ظلمتني الملائكة الكتبة. فعندئذ يختم على فمه وعلى لسانه، فتنطق عينه فتقول نظرت، وتنطق أذنه فتقول سمعت، وتنطق يده فتقول بطشت، ورجله فتقول مشيت، وفخذه يقول فعلت. فعندئذ يخلى بينه وبين جوارحه فيقول: تبا لكن فعنكن كنت أدافع. وهذا تأويل قول الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم فتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصنعون. تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يقترفون من المعاصي والكبائر. وهذا في حال المكابر، المؤمن لا يكابر، يعترف وأيضا يؤمل برحمة ربه، فيمن الله جل وعلا عليه يقول: عبدي سترت عليك في الدنيا وها أنا أضع عليك كنفي فأستر عليك ذنبك وخطيئتك في الآخرة. ولهذا من دعاء الصالحين: ربنا لا تفضحنا يوم الوقوف ويوم العرض عليك. المقام التاسع من مقامات الآخرة هي أيها الإخوة مقام الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. في آية في ألف لام ميم صاد الأعراف: والوزن يومئذ الحق، في أولها: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فهي موازين ليست ميزانا واحدا. صفة هذا الميزان له كفتان، الله أعلم بكيفيتهما وحقيقتهما ودقة إحساسهما، بل هو إحساس عظيم بالعمل الصالح. دل على ذلك على أن الميزان له كفتان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشر رجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتخرج له سجلات مد البصر فيها ما عمل من السيئات، فإذا رأى أن سيئاته أحصيت وعدت عليه انصدع، فقيل له: هل لك من حسنة؟ فينسى، يقول: يا ربي ليست لي من حسنة. فيقول الله جل وعلا له: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج له بطاقة صغيرة كتب فيها لا إله إلا الله، قالها موقنا من قلبه معتقدا موجبها. قال: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر التي أحصي فيها عليه عمله الطالح وسيئاته؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش البطاقة بالسجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. أفاد الحديث أيضا ماذا؟ أن الذي يوزن في الميزان ماذا؟ العمل، فإن كان صالحا ثقل، وإن كان طالحا خف، وربما أثقل صاحبه حيث لا عمل له إلا سواه. مما يوزن أيضا يوم القيامة العامل يوزن مع عمله، وقد جاء في هذا أحاديث صريحة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، منها ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولو أن الدنيا تساوي أو تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. مما دل على أن العامل يوزن مع عمله أيضا وهو العامل الصالح حديث جاء عن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهدلي رضي الله عنه أنه رقى على شجرة أراك يجنو سواكا، فكفأت الريح عن ساقين دقيقتين لعبد الله، فضحك وتعجب منهم الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تتعجبون؟ قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. هذا الجبل الأحمر العظيم في شمال المدينة ساق عبد الله بن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة منه. بأي شيء؟ بصحة الإيمان وصحة المعتقد واليقين بالله جل وعلا وبثوابه ووعده، حتى عظم هذا الأمر إلى أن ثقل بهذا الإيمان على جبال الدنيا الرواسي، لأن الميزان يزن العمل الصالح. من المقامات وهو المقام العاشر يوم القيامة مقام الصراط، وهو المنوه عنه بآية هذه المحاضرة، وذلك أن في المقامات في عرصات القيامة يتبع المنافقون المؤمنين حتى إذا أقبلوا على ظلمة عظيمة أسرع المؤمنون تقدما وتبطأ المنافقون تأخرا، نادى المنافقون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. انظرونا يعني انتظرونا، وهذا المقام مقام انفصال المنافقين عن المؤمنين، أقبلوا على ظلمة عظيمة هي ظلمة الصراط وهو الجسر المنصوب على متن جهنم. والصراط تواترت فيه الأحاديث كما تواترت في الحوض حوضه صلى الله عليه وسلم، ومما جاء في وصفه أنه جسر أحد من السيف وأدق من الشعر، دحض أي زلق عليه كلاليب وحسك تشبه شوك السعدان الذي ينشب في الثياب وفي الأبدان والمتاع. دحض عليه كلاليب معوج وأنه مظلم، منصوب على متن جهنم وجهنم مظلمة. فقد روي في الحديث من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحمي على جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، والصراط عليها في ظلمة على ظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والناس على الصراط يعبرونه بحسب إيمانهم، كما أن الميزان في ثقله بحسب الإيمان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يظن بعض السذج أن معنى أمه يعني والدته، لا، أمه هي المأمومة وهي أصل هامة الرجل، أي أمه في الهاوية، يدخل في الهاوية بماذا؟ بأم رأسه. ولهذا من أنواع الجراحات كما في تقدير الشجاج جراحة المأمومة، أي التي بلغت أم رأسه. يمر الناس على الصراط بحسب إيمانهم، فمنهم من يمر بسرعة البرق، ومنهم من يمر بسرعة الريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الركاب أي الإبل، ومنهم من يمر يركض ركضا ويسعى سعيا، ومنهم من يمر يمشي مشيا. وأقل هؤلاء من جعل في إبهامه نور، فإذا أضاء قدم رجله، وإذا أخفت وقف. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند أدنى الصراط يقول: يا ربي سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم. من أسباب النجاء على الصراط يا أيها الإخوة الثبات على صراط الله المستقيم في الدنيا، الاستقامة على دين الله، تعظيم أمر الله وتعظيم نهيه. من أسباب النجاء من على الصراط يوم القيامة فلا يكب على وجهه في نار جهنم أحاديث عظيمة، لعلي أختصر في أمر واحد عمت به البلوى. تحفظون أو يحفظ منكم 40 النووية، وفيها حديث معاذ رضي الله عنه الطويل، وفي آخره قال رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. استوصى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ كف عنك هذا، فأخذ بلسانه أو بلسان معاذ، فقال معاذ: يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة هل هي دعاء من النبي على معاذ بأن تفقده وتثكله أمه؟ لا، لكنها كلمة تأديب وتأنيب اشتهرت عند العرب إذا أرادوا أن يؤنبوا أو يؤدبوا أحدا على أمر يستكثر منه، فهو كلام لا يراد منه حقيقة معناه. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من أسباب الهوي من على الصراط إلى جهنم حصائد الألسنة، اللسان الذي أورد صاحبه الموارد وأورده المهالك. في الصحيحين يا أيها الإخوة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يتكلم العبد، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، لا يظن أنها بالغة ما بلغت، يهوي بها في النار من سخط الله أبعد ما بين المشرق والمغرب. في حديث ابن ماجه: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. كان صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه كهيئة جلوسنا في هذا المكان المبارك يحدثهم، فبينما هم كذلك سمعوا وجبة صوتا، سمعوا وجبة صوتا ارتطم في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره. الآن بلغ قعر جهنم 70 سنة وهو يهوي. من عباد الله من يتكلم بلسانه كلمة لا يلقي لها بالا، ما يظن أنها بالغة ما بلغت، يمزح يلعب يلهو لا يقصد، تبلغ عند الله سخطا ومقتا وغضبا وأسفا، فيهوي بها صاحبها في النار 70 خريفا. وهذا من صوره الاستهزاء بدين الله، الاستهزاء بالله، الاستهزاء برسول الله، الاستهزاء بعباد الله المؤمنين لأجل دينهم وأجل صلاحهم واستقامتهم. تبلغ عند الله مقتا فيهوي بها صاحبها في النار 70 خريفا. ومن ذلك ذلك الرجل في غزوة العسرة الذي قال 3 كلمات: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي ما همهم إلا الأسل، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. من يعني؟ يعني النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. لاحظوا يا أخواني، المتكلم واحد والسامعون له الراضون بكلامه جماعة، فالحكم شمل الجميع، إلا عوف بن مالك لما أنكر قال: كذبت، تكذب تعقب، كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. فأنزل الله في هذا قوله: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، مع أن القائل واحد، لكن القائل واحد والسامع له يضحك ويكهكه ويرضى بقوله جماعة، فشملهم الحكم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. إذن كانوا مؤمنين لكنهم كفروا بهذه الكلمة، كفروا بكلمة، والكفر يكون بالكلمة فقط، حتى لولا نعلم ما في القلب أو ما في الجوارح، ردا على المرجئة الذين حصلوا الكفر فقط في التكذيب وقالوا لا كفر إلا بالتكذيب. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إذن يا أيها الإخوة، اللسان هو الذي سيورد صاحبه الموارد. دخل، وهذا حديث رواه مالك وغيره، دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإذا هو يجبد لسانه يشده، فقال: ما غفر الله لك؟ ما هذا؟ قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد، الصديق أتقى الناس بعد الأنبياء يقول ذلك، لأن من كان بالله أعرف كان منه سبحانه أخشى وأخوف. والصمت نجاة، ومن صمت نجا، كما روى البيهقي وأحمد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصرح منه ما جاء في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والأول يقول: قد أفلح الساكت الصموت، فالسكوت قد يعد قوتا. إذن اللسان يا أيها الإخوة هو الذي أورد ويورد صاحبه الموارد، في من جعل لسانه مشذارا مهذارا، ذمة لفلان، مسبة على فلان، غيبة، نميمة، كلام فاحش، بذي، بهتان، كلام في النيات، في المقاصد، إلى آخر هذه القائمة العفنة، فإن صاحبها غدا سيبوء بإثمه إن لم تسبق له من الله جل وعلا الحسنى. وتتمة الكلام بعد الأذان إن شاء الله. إذن يا أيها الإخوة، من أعظم أسباب الهوي من على الصراط المستقيم على وجوههم أو على مناخرهم في نار جهنم، حصائد الألسنة العفنة التي خاضت في أعراض الناس أو في ذممهم أو في أديانهم، غيبة وبهتانا، سبا أو شتما، قدحا أو ذما، أو خاضوا فيما يتعلق بقذف المؤمنات الغافلات أو المؤمنين، أو العياذ بالله آذوا الناس بألسنتهم سبا وشتما، فإن هؤلاء متوعدون بمثل هذا. أعظم منه ما يتعلق بحق الله جل وعلا، إذا سب الإنسان ربه أو استهزأ بالله أو بآياته أو بدينه، فإن هذا من أعظم أسباب الهوي في نار جهنم إلى قعرها. وذلكم هو شعار وحال ومآل المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم في آية النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وآية الصراط المستقيم في القرآن آية مريم التي صدر بها عنوانا لهذه المحاضرة، قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، أي بعد الورود، فقال ثم دال على الترتيب، فلا نجاة إلا بعد الورود، لا صدور إلا بعد الورود، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. استدل بها العلماء، استدل بها أهل السنة على أن هذه الآية دليل على الصراط المستقيم المنصوب مثنا وجسرا على متن جهنم، يمر عليه الناس فيردون النار. ولهذا كان أبو هريرة وجابر وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن تعلقت قلوبهم بالله خوفا وخشية ورجاء وطمعا، إذا مروا عند هذه الآية حالهم وسجيتهم البكاء والنحيب، يقولون: من يضمن لنا أن نكون من الصادرين بعد الواردين؟ من يضمن لنا الصدور بعد الورود؟ لأن الله جل وعلا يقول: وإن منكم، أي لا أحد منكم، إلا واردها، أي جهنم، كان على ربك حتما مقضية، أمرا محتوم مقضي. ثم ننجي الذين اتقوا، فالمتقين منجون، ونذر الظالمين فيها جثية يجثون فيها على ركبهم أو على وجوههم ومناخرهم. بعد الصراط وهوله وعظيم كربه وخطبه تكون قنطرة خاصة لأهل الإيمان يختص فيها لبعضهم من بعض، لأنهم لا يدخل الجنة أحد من أهل الإيمان وعليه سيئة. لاحظوا هذه المقامات: الصراط، وبعده القنطرة، وقبله أهوال المطلع والمحشر وما يكون من الميزان وورود الحوض والشفاعة وتطاير الصحف والحساب والبرزخ ومصائب الدنيا، كلها للمؤمن ماذا؟ مطهرات لما معه من الشوائب. فالمؤمن كالذهبة، كلما زاد صليه في النار كلما تخفف هذا الذهب من ماذا؟ من الشوائب والعلائق. فلا يدخل المؤمن الجنة إلا وقد صفي ونقي، ليس عليه لأحد مذمة أو ملامة أو مظلمة. ثم بعد هذا يردون الناس إلى المقام الثاني عشر، الجنة أو إلى النار، ويجتمع أهل الجنة على بابها، لا يؤذن لهم حتى يشفع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا ليدخل الجنة، فيكون أول من يقبض بيده على حلقة باب الجنة وأول من يدخلها صلى الله عليه وسلم. والجنة يا أيها الإخوة لها ثمانية أبواب: باب لأهل الصلاة، وباب للصدقة والزكاة، وباب للريان، يسمى باب الريان هو للصائمين. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هل من على أحد من ضرورة إذا دعي من جميع أبواب الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، وأرجو أن تكون منهم. وما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام من كثرة من يدخل ويلد الجنة، نسأل الله العظيم الجليل من فضله. والجنة درجات، 100 درجة ما بين كل درجة وأخرى، كما بين السماء والأرض. وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرفات منها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. وأعلى الجنة وأوسطها هو الفردوس الأعلى من الجنة، الذي أرشدنا الشفوق الرحيم صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن. والنار 8 أبواب أو 7، الجنة 8 أبواب والنار 7 أبواب، كما قال الله جل وعلا: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فسبحان من غلبت رحمته غضبه. فالجنة رحمة الله المخلوقة التي يرحم الله بها من شاء، أما رحمته التي هي صفة من صفاته فليست مخلوقة. والجنة من آثار رحمة الله التي هي صفة من صفاته وهي مخلوقة، فيرحم الله جل وعلا بها من شاء من خلقه، فرحمته سبحانه سبقت غضبه، وهو القائل جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وأهل النار فيها في دركات، كل دركة أشد من الأخرى، حتى يكون المنافقون في الدرك الأسفل من النار عيادا بالله. في ذلك الموقف إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ناداهم منادي: يا أهل الجنة، فاشرأبوا بأبصارهم وأعناقهم، ويا أهل النار، فاشرأبت أعناقهم، فيؤتى بالموت على هيئة كبش ثم يذبح. هذا الكبش الذي جاء به على صورتي جيء بالموت على صورته فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فحياة أهل الجنة وأهل النار فيها حياة أبدية سرمدية لا فناء معها ولا زوال. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم إلا لما جعلتنا من أهل عليين وفي يوم القيامة من الآمنين، ولشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم من النائلين، ولصحفنا بأيماننا من الآخذين، وفي عوالي الجنان إلى وجهك الكريم من الناظرين، وعن النيران وعن سخطك وأسباب عقوبتك من المنجين برحمتك يا أرحم الراحمين. لنا ولكم يا أيها الإخوة ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين.